الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، فإن شاء النية للتطوع من النهار. هذا قول الجماهير، لكن الصحيح أن الحديث ليس في هذا المعنى، والصحيح أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وإن كان حديث حفصة صحيحا، لأن الصوم يكون من الفجر إلى غروب الشمس، لا يكون من نصف النهار ولا من ربعه. وهذا الذي أنشأ النية من النهار لم يصم يوما. ومثاله لو أن رجلا دخل في التطوع في الصلاة، قال: سأدخل من الركعة الثانية، تكفيني ركعة، ما كان له ذلك. أو يدخل من الركوع، لابد من صلاة ركعتين، وهكذا الصيام لابد من صيام يوم. ما علمنا التطوع بنصف يوم ولا بربع يوم ولا بثلثي يوم. قال رحمه الله: أخبرت عائشة عنه بذلك وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب السنن. قال: وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضي يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي: روى مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسل لم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح. وروى أبو داود والنسائي عن شريك عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها موصولا، وقال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا لشريك من زميل، ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. قال البخاري عن أنس. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت في الصحيح: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فقال الترمذي: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن مسعود وجناد الأزدي وغيرهم. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد، حديث جنادة تقدم. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله وبعده، في إسناده أبو بشر مجهول. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله وبعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشورة إذا وافق يوم الجمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال: لما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن، قيل: نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح، فإنه من الغرائب. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الترمذي غريب، في الغالب أنه ضعيف. قال رحمه الله: فصل في هديه في الاعتكاف. لما كان صلى الله عليه وسلم في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله، اجتماع القلب على الله، ولما شعثه لم تفرقه في إقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله عز وجل، أو يضعه أو يعوقه ويقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذيب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله عز وجل، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروح عكوف القلب على الله وجميعيته عليه، والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والفكر بتحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف العظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها الاعتكاف إلا بصوم، هذا الحديث لا يثبت، والاعتكاف يصح بغير صوم. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. بل إن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، وليس فيه أنه أمره بالصيام. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل في الشهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك بها المنهاج النبوي المحمدي، ولم ينحرف انحراف الغالين، ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله. أما الاعتكاف هو من الليل، إنما دخول الخباء بعد الفجر، لأن هذه المسألة أشكلت على بعضهم فظن أن دخول الاعتكاف يكون بعد الفجر. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل فأمر به مرة فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة عشر أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وكان يعارض جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عرضه به مرتين. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، كلها في الصحيح. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال الاعتكاف إلا لحاجة الإنسان، يعني من غسل، من أكل إن لم يكن معه ما يأتي له بأكله، من قضاء حاجة بتغيير الملابس، لكن لا يتعرض للنساء. وكان يخرج رأسه في المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله في المسجد وهي حائض. وكان بعض أزواجه تزوره معتكف، زارته حفص صفية، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها خروج لحاجة. وكان ذلك ليلا ولم يكن يباشر امرأة من نسائه معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراش ووضع له سرير في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج ولا يسأل عنه. طريق ليث بن أبي سليم ضعيف، وفي الصحيح عن عائشة من فعلها. فاعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، حديث أبي سعيد في مسلم. كل ذلك تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم. فهذه ألوان والاعتكاف، فهذا لون والاعتكاف النبوي المحمدي لون، والله الموفق. بهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالصوم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، وسننتقل بإذن الله عز وجل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وبه ينتهي ما يتعلق بباب العبادات، لأن باب العبادات الصلاة ويدخل فيها الطهارة ثم الزكاة ويدخل فيها الصدقات المستحبات وزكاة الفطر ثم الصوم، ويدخل فيما يتعلق به من باب الاعتكاف وقيام رمضان ثم الحج، ويدخل فيما يتعلق بالعمرة.